بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
والأخوات، أنه ينطلق إلى عالم الخير والفضائل والبناء الذي لا يفيد فقط أمتنا، بل حتى يفيد العالم كله. العالم أيها الإخوة يقتل بعضه بعضا ويسرق بعضه بعضا ويهجم بعضه على بعض ويتسيد بعضه على بعض، وإنهم بأشد وبأمس الحاجة إلى الروح والشخصية والإنسان الذي ملئ رحمة وتعاطفا وسلامة. ولذلك قال الله عز وجل في محكم التنزيل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك سأتكلم لكي أوصل هذا المفهوم الكبير إلى أذهانكم بشكل مختصر عن مفهوم الإيجابية ما المقصود بها. ثم لماذا نتكلم عن هذا الأمر في هذا الوقت بالذات، ثم أذكر بعض الطرق التطبيقية العملية حتى تطبقوها في حياتكم فتكونوا في قمة هذا العمل الإيجابية، وسأشفع ذلك بذكر بعض النماذج والقصص التي وقفت عليها بنفسي لأناس من الرجال والنساء، من الفتيان والفتيات صغارا وكبارا. ما المقصود بالإيجابية؟ الإيجابية أيها الإخوة تتمحور حول أمرين. الأمر الأول أن تنظر لنفسك نظرة جميلة متفائلة مقدرة لهذه الذات. لا تنظر لنفسك نظرة فيها ازدراء قاتل وفيها تحطيم كبير جدا، هذا ممنوع عندنا في الإسلام، بل حتى ممنوع في الصحة النفسية وفي الدراسات حتى الغربية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقول ها لقست نفسي. وأيضا، وهذا سيأتينا الشاهد بعد ذلك، لما أتوا بالصحابي الجليل الذي شرب الخمر عدة مرات، مرة ومرتين وثلاث، وكان يعاقب في كل واحدة، لما أتوا به بالمرة الثالثة فقال بعض الصحابة: ما له أخزه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالنصح الجماعي، لا يقصد فردا بعينه: لا تعين الشيطان على أخيكم. صح، هو غلط، وقع في غلط وخطأ، لكن هو من أحوج الناس إلى معين، فكأنه قد نزل في بئر وسقط فيه، فهو لا يريد أن تثلغ رأسه بالحجارة، ولكن يريد حبلا ينزل إليه فيخرج. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأعلم إنه ليحب الله ورسوله. هذه النظرة الإيجابية للذات. رقم 2، مفهوم الإيجابية أن تتفاعل مع الآخرين لو تفاعلا بسيطا. ما يلزم أن تكون أميرا أو وزيرا أو عظيما أو تاجرا أو غنيا أو ذو شهرة بين الناس، لا يلزم. حتى لو تكون من أحد الناس وأفرادهم العاديين، فكن إيجابيا بما تستطيع، أي تعمل وتتفاعل مع الآخرين لو بشيء قليل. وهذا المفهوم يؤكده كل العقلاء، والإسلام أكد عليه كثيرا، وأذكر على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح، كما في صحيح مسلم وغيره، أن رجلا مر بالطريق فمر على غصن شوك غصن صغير جدا أو شجرة بسيطة، فأخذها وكلم نفسه وقال: إنه لا يؤذي المسلمين، فأبعده عن الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأدخله الله الجنة. غصن شوك ليست صلاة ليل ولا صيام نهار ولا جهاد في الثغور ولا إنفاق للملايين والمليارات، وإنما غصن شوك حدث قال: هذا يؤذي المسلمين، فأخذها. وهذا جميل، هذا الحديث، أن تستفيد منه الأمانات والبلديات الذين يهتمون بنظافة البلد. إذن الإيجابية أيها الإخوة تجتمع حول أمرين: أن أنظر لنفسي نظرة طيبة حلوة جميلة بما أعطاني الله عز وجل من حسن القوام والتصوير والجوارح إلى آخره، سأتي إليها. الأمر الثاني أن أتفاعل مع من حولي بما أستطيع، لو شيء بسيط، لو غصن شوك، أو أعطي حاجة معينة لأحد، أو حتى قلما في الفصل أمنحه لإنسان يستفيد منه قليلا، أو حبلا، أو أركب أحدا في السيارة، أو أقضي حاجة. المهم أتفاعل تفاعل لو بسيطة مع الآخرين. هذا هو مفهوم الإيجابية. أوضح لدينا؟ واضح أو ليس واضحا؟ واضح. طيب، لماذا تتكلم لنا يا عبد العزيز عن الإيجابية في هذا الوقت؟ أولا، لا أحصي الاتصالات والاستشارات من الشباب الصغار والشباب الكبار والرجال والنساء والأمراء وعلية القوم والصغار والتجار والفقراء. الكل عنده مشكلة أنه يصاب بالإحباط والقلق والتوتر والضيق والهم وهلم جرا. فلما أتفكر في هذا المستشير والسائل أراه قد فقد جزءا كبيرا كبيرا من النظرة الإيجابية لنفسه والنظرة الإيجابية في التعامل مع من حوله، فيتصور أنه لا يمكن أن يعيش، فيتصور أنه لا بد أن يعيش بدون قلق وبدون توتر وبدون ضيق، وهذا لا يمكن. ويتصور أنه إذا كان غنيا أو كان أميرا أو وزيرا أو شابا كبيرا أو أبا أو أما أو معلما، أنه لا بد يعمل الأعمال الضخمة الكبيرة جدا، ولربما لم يؤته الله ذلك، فيصير عنده ارتداد على النفس وضغط كبير حتى إنه يصاب بالإحباط النفسي. وهذا منتشر في المجتمع حسب ما يأتيني من أسئلة واستشارات. فضلا عن الشباب هذا الإحباط عندهم متضخم بشكل هائل. السبب الفراغ، وربي من سني صغره، من يومه كان صغير، على أنه اعتمادي على الآخرين، ويريد أنه إذا تخرج من المدرسة أن تكون له وظيفة، فلما يكون أمام الأمر الواقع يصاب بإحباط كبير أنه لم يجد لا وظيفة ولا زواج ولا عمل ولا أحد يقدر، فيصاب بردة فعل كبيرة جدا. ولذلك يلجأ البعض إلى المخدرات، إلى السفريات، إلى المعاكسات واللعب بمحارم المسلمين، إلى 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 آخره. هذا سبب من الأسباب اللي جعلنا نتكلم عن الإيجابية. رقم 2، قلة العمل. إذا اجتمع أيها الإخوة أيها المسلمون، إذا اجتمع عند الإنسان ترف، أب ينفق عليك وأم تخاف عليك، ومجتمع فيه المادة والفلوس والشخصية الاعتمادية على الآخرين من يوم صغير إلى أن تصل عمرك إلى 22 24 25، أصابك نوع أو أصابتك السلبية مع الآخرين، السلبية مع ذاتك، ما تفجرت طاقاتك ولا مهاراتك، فأصبحت معتمدا على الآخرين. قلة العمل أحدثت نشوء جيل فيه سلبية واضحة. تقول له اعمل يقول أين العمل، تقول له اقترح يقول كيف أتكلم، تقول له شارك يقول أنا لا أستطيع، تقول له جرب يقول أنا لا أحاول، تقول له اقرأ يقول أين الكتاب. أصبح هذا الإنسان مثل ما أقول بعض التجمعات، إن الطفل الصغير كان معه حق الحليب اسمه الديد، أو الرضاعة الكبيرة أو الديد الكبير، ها الصناعي الرضاعة الكبيرة. أصبح عندنا 14 سنة و 15 سنة و 17 و 20 أصبح معهم رضاعة كبيرة، اللي هي السندوتشات حقت المطاعم الأكل السريع، بس بدل ما كان كذا أصبح كذا. فعلا هو رجل، لكن ما أصبح رجل. ليه؟ لأنه لازال ينفق عليه ويقال له لا تعمل، أنا أريد منك تقديرا امتيازيا في آخر السنة. فأصبح بدل أن نعطيه الرضاعة اللي فيها الحليب في الطول، أصبح عنده سندوتش فيها دجاجة في الوسط، هو ديد أو هذه رضاعة كبيرة بس إنها مشطورة أو أصبحت بنوع آخر. هذا هو الواقع. هل تنتج؟ قال لا أنتج. هل تعمل؟ قال لا أعمل. طيب عمرك الآن 24 23 22، قال توظفني الدولة. والذي قتله أنه ربي على أن يطعم ويسقى ويقضى تقضى حوائجه، فإذا بلغ، وهذا هو الأصل، دخل بوابة الرجال، والأصل أن ترفع الأيدي عنه ويقال كافح الحياة وكن إيجابيا مع الكل. من الأسباب أيها الإخوة والأخوات، أقول الأخوات افتراضا، الأخطاء. ما فيه ولا واحد منا بدون استثناء، حتى حبيبنا وأنا وأنتم وكلكم وهو وهي الجميع، كلنا نخطئ. لكن إذا اجتمع أخطاء وتكاثرت الأخطاء وأنا في قرارة نفسي أنا أقول أنا سيء، ولا أنظر لنفسي نظرة حلوة جميلة، ولا أتفاعل تفاعلا بسيطا مع الآخرين، سلبت الإيجابية من الداخل ومن الخارج، فعشت سبهللا في حياتي. وهذا الأمر خطير جدا أيها الإخوة. الإسلام بني على الواقعية. نعم الإسلام يقول لك هناك جنة اسعى إليها، هناك إذا أردت أن ترى الله في الآخرة هذا الطريق، هناك الدرجات العلى، هناك وهناك وهناك، أشياء ضخمة مثالية أو مثل عالية ينبغي نسعى إليها. لكن الإسلام كما أن فيه المثالية الجميلة والسمو الرفيع، فيها الواقعية. حتى لو تخطئ فأنت قريب من الإصابة، حتى لو تفشل فأنت قريب من النجاح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الرائع يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. والله عز وجل يقول في محكم التنزيل في صفات أهل الجنة المقربين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما جزاءهم يا ربنا؟ أولئك جزاءهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. لكن لما يخطئ الشاب تأخر عن الصلاة ويفعل منكرا ويأتي بالمنكر الثاني يأتي بالمنكر الثالث يأتي بالمنكر الخامس، يتصور أنه خلاص أصبح سيء، أنا لا أصلح. يقول هو زنا، هو راب فعل أكل الربا، هو كذب، هو سرق، هو 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 هو. إذن أصبحت كومة أخطاء، أنا لا يمكن أصير إيجابي، أنا لا يمكن أحسن لنفسي ولا أحسن للمجتمع، أنا ينبغي أن أقتل، أنا ينبغي أن أجتث من الأرض. لا، هذا ليس صحيحا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، أذكر منها حديث أن أحد الصحابة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا وفي رواية حدا فأقيم علي، فسكت ثم أقيمت الصلاة فصلوا، ثم بعد الصلاة أتى السائل فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا وفي رواية حدا فأقيم علي، قال هل أتوضأت فأحسنت الوضوء؟ طبعا هو فعل جريرة، فعل كبيرة، إقامة حد، الحد لا يكون على كبائر الذنوب. فقال هل توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال نعم يا رسول الله. قال هل شهدت معنا الصلاة؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذهب فقد غفر الله ذنبك وفي رواية تجاوز حدك. حديث، الحديث الرائع للمرأة البغي، مرأة بغي من بني إسرائيل، يقص النبي صلى الله عليه وسلم قصتها للصحابة فيقول بينما امرأة من بني إسرائيل إلى آخر الحديث، فشربت، كانت عطشانة فشربت ثم خرجت فوجدت كلب. هذا الكلب من أحقر الحيوانات وأوسخها، يعني أي شيء يأتي إليه الكلب نغسله كم؟ 7 مرات إحداهن بالتراب. وهذا الكلب لما خرجت البغي التي تمتهن الزنا، تمتهن الزنا جرم ضخم جدا، وجدت الكلب يأكل السرى من العطش، قالت مثل الذي أخذ أبعد الشوك عن طريق المسلمين إنه يؤذي المسلمين، قالت لقد بلغ منه مثل الذي أو فيه مثل الذي بلغ مني. عطشان، تذكرت لما كانت عطشانة قبل دقائق، ثم فكرت وش الحل. هنا أتى الإبداع والتسخير من الله عز وجل، فتذكرت الموق اللي هو الخف، فنزلت إلى البئر وملأت الخف آخر الخف موية يعني ماء قليل، ثم سقت به الكلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فغفر الله لها به. هل قالت هي امرأة بغي، أنا فاشلة، أنا رعية أوساخ، أو هي رعية أوساخ، أو كذا وكذا؟ هل هذا منعها من التفاعل الإيجابي مع أحقر الحيوانات، فضلا على الإنسان، فضلا على الوالدين، فضلا على الجيران، فضلا على الأصدقاء، فضلا عن الزوجة، فضلا عن الزوج؟ لا، مع أن العمل بسيط، شربة ماء أو شربة ماء بحذاء مع كلب حقير يغفر لها ذنوبها وتدخل الجنة، ما بالك أن تعمل عملا أكبر أو أكثر من ذلك مع من هم أقرب من ذلك وأعز. من الأسباب اللي جعلتنا نتكلم عن الإيجابية الفشل، وهذا كثيرا ما يعترضني مع بعض الزملاء والأصدقاء من الكبار والصغار وحتى الإخوة والأخوات، يقول أنا خططت وفعلت مشروع دعوي تجاري صناعي حكومي يمين يسار، دبر اطلع ادخل، لكنني أفشل مرة وفشلت ومرتين وفشلت واربع وفشلت. فطبعا الحل له نقول له استمر، لكن أنا لأجل هذا الأمر لكثرة الفشل عند الناس مع بعض التجارب نقول له انظر لنفسك نظرة إيجابية وتفاعل مع الناس تفاعل إيجابي، لا تقف. الإسلام ما فيه وقوف، الزمن يمشي والأجل يجري، فمستقر ومستودع، فلا تقف إطلاقا. وليكن يومك خير من أمسك، وليكن يومك خيرا من أمسك، وغدك خيرا أيضا من يومك. طيب، بعد هذه الإطلالة يا أخانا، هل من بعض الأساليب والتطبيقات المفيدة لنا حتى ممكن نكون إيجابيين مع أنفسنا ومع الآخرين؟ أقول لكم بسم الله. الآن بدأت المحاضرة، كل ما ذكرت لكم في الأول مقدمة، فأرعوني أسماعكم، ثم اكتبوها بأوراقكم ولخصوها الليلة عند منامكم وابدأوا فيها في الصباح الباكر من الغد. أولا، وجوبا لابد أن نفكر إيجابيا في أنفسنا وفي من حولنا. نحرم تحريما قاطعا تحطيم الذات وتحقيرها وسوء الظن بالمسلمين. ولاحظت كثيرا ما قدس الله ونزه الله وأكرم الله هذه الذات الإنسانية، لقد كرمنا بني آدم أو كرمنا بني آدم، وقال تعالى في أحسن تقويم: أحسن الصور أنت، وأكرم الخلق على الله هو أنت، وأشرف المخلوقات عند الله عز وجل هو أنت، خلق الله عز وجل كل شيء لك وخلقك له، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وكثير ما يأتيني بعض المستشيرين والمستشيرات فتسأل وتسأل 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 والجواب عندها في قلبها وفي مخها: دواؤك فيك وما تبصر، ودأك منك وما تشعر، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. تفكير الإيجابي ركز فيه على الإيجابيات عندك. لنفترض أنك وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب، لا زال معك إيمان، لا زال عندك إيجابيات. لنفترض أن السلوكيات عندك مئوية، 100 سلوك، 10% منها، لنفترض كم عندنا من الأخطاء، 1 2 كم، 10، لنفترض عندك 10 أخطاء تمارسها يوميا، وهذه النسبة من كم، من 100، كم أيها الرياضيون، 10%، كم بقي معنا، 90%. لماذا في حياتنا يغلب 90%؟ لماذا نضيق النظرة؟ لنفرض أنني أخطأت في المجال الفلاني، وتأخرت عن العمل الفلاني، وصار لي خطأ الفلاني، وصار لي 10 أخطاء، أليس عندي حب خير؟ أليس عندي إحسان لأبي مثلا؟ أليس عندي قدمت خدمة بسيارتي لفلان، أنا عندي إيجابيات كثيرة، لكن سبحان الله لا نرضى لأنفسنا إلا أن نزيد العشر 11 20 30. كما سمعت من أحد الشباب قال هو منافق، يقول أنا أعمل خير وأروح مع فلان وفلان أسمع الأغنية وأسمع ما أدري إيش، خربانة خربانة. نقول لا، من قال لك كذا؟ والله لأن تقدم على الله وبعضك عندك خير وبعضك فيك شر، خير لك 1000 مرة من أن تقدم على الله وقد غلبت الشر كله، وأفضل من هذا كله أن تجاهد في تقليل السلبيات وزيادة الإيجابيات. أيضا من التفكير الإيجابي فكر في الإمكانيات. فقط أقول لك الآن، تصور هذا المخ الذي وهبك الله إياه، كم فيه من الروابط الآن لو تدخل على الحاسب البسيط ذا المحمول، جهاز الكمبيوتر المحمول، وتضغط انتر، يجيك لا يقل عن 1000 2000 100 1000 مليون رابط بضغطة زر. مخك الآن لما أقول لك أي كلمة، ولنقل فوائد الماء، أو نقول الخرج، أو نقول الرياض، أو نقول المملكة، أو نقول كذا، يأتي لك ملايين الروابط استدعاء بضغطة خفيفة جدا. أصلا من الذي اكتشف هذا الحاسب الكبير الرهيب هذا بعظمته؟ هو أنت الإنسان. وهذا الحاسب كما يقول المتخصصون لا يساوي ولا واحد بالمليارات من قدرة الإنسان، لا يساوي شيء. لكن للأسف أننا ما نفكر بهذه القدرات عندنا. أقول لك الآن أيها الأخ المبارك، القلب الذي يضخ ربع اليد ويدخل فيه 100 لترات يوميا، جهاز الكبد الذي يصفي، الذي إذا فشلت في العمل وضعنا لها أجهزة للغسيل، كم من الأجهزة الضخمة التي يجعل لها الإنسان. أنا أقول من هذا أيها الإخوة، فقط لو نرجع إلى أنفسنا وإمكانياتنا، عرفنا وتيقنا أننا نملك إمكانيات مذهلة، السمع والبصر، القلب والجهاز الدوري، الجهاز الهضمي، المصنع الخطير الذي يدخل الطعام يحال المفيد منه إلى الدم نقي يذهب إلى القلب فيصرف الجسم والفضلات تخرج بشيء غريب وعجيب. أيضا الجوارح 360 مفصل، العظام كيف تلال للإنسان، تخرج من بطن أمك لا تعلم شيئا، فتتعلم القراءة والكتابة واللحن والصوت والطعم الطعم والذوق واللمس والأشياء الكثيرة. أيضا المشي اللي هو الجري والجوارح هذه التي عندك، وغير ذلك كثير 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 كثير. قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصروا. فعلا، ولذلك أليكسيس كاريل هذا الكاتب الشهير الطبيب لما كتب الإنسان ذلك المجهول، فعلا فقط لو تتأمل في نفسك يوميا نصف ساعة ستخرج بعشرات الفوائد يوميا. ولذلك قال المتخصصون، بل قالها الله قبلهم والنبي صلى الله عليه وسلم، بعبودية التفكر في أنفسنا وفي الكون وفي الحياة. كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام قبل الفجر واستاك رفع بصره إلى الحياة، إلى الكون، إلى السماء، تفكر في الكون والمجرات والليل وانبلاج الفجر، ثم قرأ قول الله عز وجل في آخر سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال تعالى بصيغة المضارع، يقول أهل اللغة تفيد صيغة الاستمرار، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطنا. أنت تراك أيها الإنسان مخلوق عظيم، مخلوق مكرم، مخلوق شريف، نفخة الله العلوية شرفتك، والقبضة الطينية طهرتك. ألا نستعيض عن الماء إذا فقدناه بالتراب؟ هذا الأصل الشريف النظيف. أهل أن تفكر في نفسك وفي من حولك تفكيرا إيجابيا. كذلك نحرم سوء الظن. ليش لما يعطيني أخي أحمد شيء أقول إيه يريد مني حاجة أصلا يا ما شفته يا ما شفته يريد حاجة. فلانة ابتسمت لفلانة قالت أصلا كذا وكذا، ذهب إلى مكان معين قال يريد. فدائما يعشعش سوء الظن بيننا. ينبغي أن نحسن الظن حتى بمن عادانا لتسمو أخلاقنا فلا تنزل إلى أخلاقهم، كما فعل كثير من أهل الإيجابية في الإسلام، وهو الإسلام دين الإيجابية. هذا رقم واحد، نفكر إيجابيا في أنفسنا وفي الحياة. رقم اثنين، معنى الحياة، ليش مخلوقين يا إخواني؟ لماذا نحن موجودون في هذه الدنيا؟ من أين أتينا؟ لماذا نحن موجودون في هذا الوجود؟ وما وظيفتنا في الوجود؟ طيب إلى أين النهاية؟ أربعة أسئلة تقلق الغربيين الآن. الأربعة الأسئلة لم يجدوا عندهم هم جوابا عليها، لأنهم كفروا بالله رب العالمين، ولذلك انتشر عندهم الآن القلق الوجودي، فأصبحوا ينتحرون خلال الساعة بعشرات الآلاف، بالآلاف يحاولون الانتحار، خلال الساعة ينجح منهم ألف وألفين، أو ما قاله الشاعر: جئت لا أدري ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري. أوراء القبر بعد الموت بعث ونشور، أم فناء فحياة أم فناء فدثور، إلى آخر أبيات هذا الرجل المضطرب. نحن نقول لا، ولا حتى ما قاله الثاني: لبست ثوب العمر لم أستشر، وحرت فيه بين شتى الفكر، وقد نضوت الثوب عني ولم أدري لماذا جئت أين المفر. لا، أنا أدري من أين أنا أتيت، من نفخة علوية وقبضة طيرية، أصل نظيف وشرف عظيم. لو سألت كل الغربيين يقولون لا ندري، أفضلهم من يقول لا أدري، غير اللي يقول من الشمبانزي ولا من الصدفة ولا ما أدري من وين، ما عندهم شيء، ما عندهم دليل. طيب لماذا أنت موجود؟ ما يجيبك. ما وظيفتك في الوجود؟ ما يجيبك. طيب إلى أين النهاية؟ ما يجيبك. ولذلك عندهم الفلسفة النفعية: استغل وجودك المادي الجسمي وعب كل شيء وافعل كل شيء، المهم أن يكون إنتاجك كبير وتحصيلك المادي كبير. فلسفة قائمة على الإلحاد على المادة. نحن لا نختلف عنهم. إذا لابد حتى أكون إيجابي أعرف لماذا أنا موجود في الدنيا. موجود لعبادة الله، العبادة الشاملة، لا تقتصر على ركيعات في المسجد فقط، ولا على الدريهمات ندفعه للفقير فقط. لا، هذه بعض مظاهر العبودية، العبودية في القلب وفي الجوارح، معي في الحل والترحال، في المنشط والمكره، لوحدي ومع الناس، في النوم والاستيقاظ، في الداخل والخارج. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وهذا هو المفهوم الكبير. طيب ما وظيفتي في الوجود؟ أن أعمر الأرض بالحق اللي هو الإسلام، والعدل في المعاملة والتعامل. أعدل الناس أيها الإخوة، أعدل الناس هم المسلمون الحقيقيون. انظروا إلى قادة الدول الغربية وفلسفات الدول الغربية تقتل العالم، تريد أن تمسك العالم بيدها، تجعلهم يأرزون إليها، تملك قوتهم، تملك حياتهم. لا، الإسلام لا يمنع هذا الشيء، يعطي الإنسان الحرية الفردية على ضوء المعايير المجموعة والجماعة والمجتمع. وأعدل الناس المسلمون عاشوا في دول المسلمين وفي أماكنهم، وجيرانهم عاش النصارى وعاش اليهود، وحافظنا على حقوقهم وحاصصنا وقاضينا أي مسلم يخطئ على أي إنسان آخر، كما فعل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل تعاملا رائعا جميلا مع جاره اليهودي الصغير حتى أسلم لما نظر من تعامله. إذن معنى الحياة، آسف أنني أجد شاب من الشباب يعيش على ترهات الحياة، فأقول لا أنصحك، لا أتكلم عن قضية عيب عليك، لا، أقول ليش أنت موجود في هذه الدنيا؟ موجود لكي تأكل؟ أبدا. موجود تركب السيارة آخر موديل وتفحط فيها؟ أطلاقا، هذه وسيلة. موجود لكي تأخذ امرأة وتتزوج أطلق امرأة وأجمل امرأة فقط؟ لا، هذه وسيلة. موجود، كل هذه تذوب من الوجود، ما يبقى إلا المعنى الداخلي المعنى القيمي الديني الإيماني الداخلي، وهو الذي نملكه نحن ويفقده الغرب. ولذلك أقول للإخوة دائما، نحن لسنا العالم الثالث، نحن العالم الأول، نحن العالم الأول رغم أنوف كل العالم. ليه؟ بالقيم، بالدين الصحيح، بالقرآن، بالسنة، بالأخلاق، بالكعبة المشرفة، أنهم يأتمون بهذه الكعبة. كل هذه قيم عندنا تجعلنا في مصاف الدولة الأولى. ولنعقد مقارنة بسيطة أيها الإخوة والأخوات مع نسبة الانتحار كما يقولون هم في الدول العالم الثالث ونسبة الانتحار عندهم هم. فقط هذه فقط نعقد مقارنة، نعقد مقارنة بالصلة الرحم والاجتماع المجتمعي والقرابي بين دول المسلمين الدول العالم الثالث وهم. الابن لا يعرف أباه إطلاقا، والبنت لا تعرف أمها إطلاقا إلا برسائل أحيانا بأعياد الميلاد. نحن العالم الأول، وسنتصدر العالم بإذن الله، فقط هي مرحلة زمن. لكن لابد نكون إيجابيين، لابد نوقظ التحدي في دواخلنا. رقم 3، التخطيط. التخطيط، أنا استغرب الحقيقة يا إخوتي أن الواحد منا يعيش ما عنده ورقة خطط فيها حياته. الحين لو واحد منكم عنده 100,000 ريال يحمر ويصفر، أبدخل بشتشارك مع فلان زيد واللعبيد، وبدرس الجدوى والمخاطر، وش نبي نسوي، ايش المشروع الذي سيدر علينا، فلان يصلح ولا فلان ما يصلح، طيب إن صلح فلان نذهب نستشير مستشار، نذهب إلى واحد خريج جيد بالتجارة، ويجلس 2-3 شهور 4 شهور. أستغرب إن الإنسان مثلا يصادق واحد هي شراكة أعظم من شراكة المال، ما يضع له دراسة جدوى ولا خريطة نظر ولا ولا ولا، يبي يتزوج بنت فلان، والله ما شاء الله ونعم ونعم ممتاز، وفلان خطب منكم ويتقدم وينتهي الموضوع، أعظم شراكة في الدنيا. طيب جاء المولود، راعي التجربة الأولى، أتى المولود في خطط قبلية، في دراسة جدوى أنه جاء مولود، اللي يسمونه استثمار إنسان، ما في تخطيط إطلاقا إطلاقا. ليه؟ هذا ضروري جدا. ولذلك أنا أقول للشباب، وكم أتاني بعض الشباب مرة من المرات، أتاني أب يشكو ابنه، ابنه في ثاني ثانوي، والوالد حار جدا، والابن نار الله الموقدة، وصار بينهم سقر، والبيت حطمة كما قيل. جاء الابن حقيقة فشكى لي الابن، شكى الأب، وقلت خلل، جلست مع الابن وعرفت نوعية الشخصية، جريت له بعض الاختبارات والمقاييس، سولفت أنا وياه بعض الوقت وعرفت الولد. طلبت الأب، الولد حريص على الابن ويريد من ابنه أن يكون أفضل الشباب وأفضل الطلاب، مميز ومنتج ويجيب فلوس ويصير راجل ويتزوج، معروف هذا الأب، الأب يريد ابنه كذا. لكن للأسف حار في حار، صارت مشاكل. فقلت للأب هدفك جميل وبذلك رائع، لكن تحتاجون إلى نوع من التفاهم والحوار والتخطيط حسب إمكانات الابن وظروف الأسرة. قال خلاص، قلت وقع معي الاتفاق، اتفاق أنه يسمع كلامي. قال خلاص، رجعت الابن قلت تعال أنت شو تسوي؟ قال والله أنا أدرس في المدرسة وكان متفوق لا بأس به، بس الوالد يقول في المساء تعمل كذا وأنا ما أدري إيش، ودائما أنا وياه كذا نجلس ادرس، أنا مليت من الدراسة. قال طيب ماذا أعمل؟ قلت خلاص، أتيت بورقة وضعت مخطط الأهداف الوسائل اتخاذ القرار. أنت وأنت تخطط لحياتك لابد أن تخطط ماذا ستكون بعد 60 سنة، يسمونه خطط طويلة المدى. الأهداف نوعين، أهداف قصيرة المدى من 5 سنوات فأقل، وأهداف طويلة المدى 20-30-40-60-70 حسب ما يعطيك الله. بعد ودي أن الله عز وجل يضع عمرك 300 سنة، إيش رأيك؟ ودك تصير 300 سنة وتستطيع ذلك، تستطيع تكون إلى قيام الساعة، أن تضع بصمتك الإيجابية وتضع عملا يسمو وينمو حتى لو مت بتخطيط موفق. المهم رضي أحمد بدأ يدرس في المعهد، يدرس في معهد الصباح، يأتي يتغدى الساعة 3 إلى 6، يذهب إلى معهد لتعلم بعض المهارات في الكمبيوتر والحاسب. من 6 إلى 9 أبوه عنده محل شركة في الأعمال الفنية، يذهب يدوم فيها ساعتين. الساعة 8:30 أو 9 يرجع إلى البيت، يتعشى مع الوالدة، يضحك معها، وضعنا نصف ساعة للدروس. هذا السبت إلى الأربعاء. الخميس والجمعة ما في أعمال، يسكر الأعمال والمعهد والمدرسة وعمل الوالد، يسوي اللي يبغى مع زملائه، يكشت، يطلع رحلة مع الأم مع أخوته، اللي هم من الأربعاء الخميس والخميسة الجمعة والجمعة، يفرغ. سبحان الله، طلع من 3 ثانوي أخذ 99 معدل مرتفع، طلبته بعض الجامعات، ابتعث للخارج، طلب أنه يبتعث للخارج من تميزه. قال له أبوه كان يراجعني، لابد يتزوج، وإذ به قد حوش أكثر من 60 أو 70 ألف ريال، فتقدم على أسرة وتزوج ورحل، أخذ زوجته وذهبوا يدرس هو وإياها هناك حتى لا يفتن. الأمر الثاني، أخذ شقة من أحد شقق التي تباع للتملك، الآن إلى الآن سدد نصفها. هنا أيها الإخوة، أصبح إيجابي مع نفسه مع أبيه، تزوج، الآن عمره لم يتجاوز 21 أو 20، إذن خطط وهدف وضع خريطة واشتغل مستانس، يلعب الخميس والجمعة ومسعى الصدر. رقم 4، مهارة التواصل. أحيانا من الإشكالات في الإيجابية أنه إذا أردنا أن نجتمع تجد الكل يتكلم والكل لا ينصت. مهم أيها الإخوة مهارات التواصل والاتصال والمخاطبة، يعني إذا تكلم الآخر ننصت، وننصت باحترافية، نفهم ماذا يريد، ماذا يقول، وأبتسم في وجهه. إذا انتهى أقول بارك الله فيك، أحسنت، رائع، ثم أقول وأردف بالكلام، وأعود أبنائي وبناتي هذا الشيء. أيضا أنا كشاب أتعود على هذا الأمر حتى وأنا صغير، هذا أمر مهم جدا يا شباب، وهي من أعظم ما يعطيك الانطباع الإيجابي من الآخرين عنك. لأن كيف تصنع الإيجابية؟ بنظرتك أنت، أيضا بشهادة الآخرين من حولك، وهذا أمر مهم. كم من إنسان قتل بسبب أن أباه قال أنت حمار، أنت ما تفهم، أنت ما تسمع الكلام، أسكت، إذا سمعت الناس يتكلمون أسكت. وكم من إنسان ارتفع إلى الأعلى بسبب أنه قدره الآخرون وقدموه. فنحن بحاجة لهذا الأمر. أنا أقول للشباب والشابات، علينا أن نتقن متى نتكلم وكيف نتكلم ومع من نتكلم. مرة من المرات اتصل علي واحد من الشباب اسمه عبد الرحمن في 3 ثانوي، وهذا الشاب كان عنده نظرة لنفسه نظرة دونية، وأتاني يشكو الفقر، يشكو المشكلة عنده في أسرته، وأنهم لا يستطيعون، وله 4 إخوة، وأن أباه قد توفي، وأمه ينفقون عليها، هل أكمل الدراسة ما أكمل الدراسة. قلت طيب، أنت هذا احتياج، ألا فكرت أن تبني أنت بنفسك أفكار ومشاريع، وألا تذهب لفلان أعطني زكاة أو صدقة؟ قال كيف؟ قلت فكر، المخ عندك كما قال المتخصصون، كم ينتج المخ يوميا من فكرة؟ ينتج 3000 فكرة يوميا. العادي من الناس، ليس الذكي الكبير، وليس دون العاديين اللي المأفون والمرون أو غيرهم، الإنسان العادي يفكر يوميا فكرة ناضجة 3000 فكرة. الفكرة تباع ب1 دولار أو ب4 ريال، يعني تستطيع يوميا إذا ارتخيت وبدأت تنظر أنك ممكن تنتج، تفكر يوميا 3000 فكرة. أنا ما أقول فكروا 3000 فكرة، ولا أقول 2000، ولا أقول 1000، ولا أقول 500، ولا أقول 50، ولا أقول 5، أنا أقول يوميا 1 فكرة واحدة. أو أسبوعيا فكرة واحدة ناضجة. هذه الفكرة اجعلوها في محك التطبيق الواقعي. جاني عبد الرحمن قلت يا أخي فكر. قلت وش عندك مهارة؟ قال عندي الحاسب وطقطق بالحاسب وكذا وكذا. دخلنا نويه بطقطقة بسيطة وطقطقتها المخمعة وطقطق طقطق طقطق ها. وبعدين إيه؟ بعد إيش؟ بعد فترة يا إخوتي انتسى في الجامعة فصمم مشروع وبيع في السوق ب3 مليون وتخرج من الجامعة قبل أشهر. أنا متأكد إن كلكم أذكى منه وكلكم عندكم قدرات أفضل منه، أنا متأكد. لكن نحن نرضى لأنفسنا من الغنيمة بالإيابي، بالنوم، بالسندويتش، شهادة الريموت، برشا، برشلونة، ميلانو، الهلال، مدري إيش، الرياضيات، مدري الرياضة، مدري إيش، ومخك تلعب فيه إيش كرة فقط. طيب وين أنت؟ وين أنت عن هذه القدرة الفولاذية الهائلة في القلب وفي المخ وفي الجوارح وفي الإنتاج؟ أنا أقسم بالله غير حانث بأنك مو فقط تغير نفسك، ستغير نفسك وتغير من حولك، بل ستغير العالم الكالح، ستغير هذا الجو المحموم بالتقاتل والتضارب والإنهزامية والشهوانية إلى أن تقودهم بروحك الجميلة الإيجابية الرائعة. أيضا أيها الإخوة، أو أخيرا، من الأشياء التي تجعلك إيجابيا أن تتعاطف مع الكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا جاك فلوس اقسمها 3 أثلاث، ثلث لأهلك، ثلث لك، ثلث للفقراء. إذا أتاك نعمة من النعم قل الحمد لله الذي فضلني وأعطاني. كم فيه من إنسان يحتاج هذا الأمر؟ يا إخواني، إذا بتتم على الفرش نائمين شبعانين جوارحكم سليمة، تذكروا الذين يرقدون على الأسرة مقطعة أطرافهم أو مشلولين. تذكروا في العراق وفي أفغانستان وفي الصومال وفي فلسطين أناس يا أحبابنا منوع عنهم الحليب، ممنوع عنهم الطعام، أنتم مشغولين بيمين ويسار أو بشهوة أو بملاحقة بنت بالمول، يلاحق له بنتي، وين أنت؟ تعال أنا أزوجك، ندبر لك حل، فكر اشتغل. يؤسفني أن أنظمتنا التعليمية والتربوية والاجتماعية تربي الإنسان على التدجين مثل الدجاج، نوكل ونشرب ونذا ولا نخلق فيها التحدي والطموح. أين عملنا في المساء؟ طيب أوكي، الجامعة أو الحمد لله الدولة ما قصرت وضعت لنا تعليم في الصباح، طيب في المساء ليش جالسين؟ ليش ما نخلق لنا دائرة خاصة بشخصياتنا، نصنع شخصياتنا؟ ليه؟ أحد قال لك لا؟ مارس. وأنا أقول لا يمكن أن تكون إيجابي وتنطلق حتى يكون عندك أمرين مهمين. الأمر الأول تحدي داخلي مبني على تفاؤل ضخم جدا، وهذا ما يشيعه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة الكبار. قدماك في الأرض لكن نظرك إلى الله وإلى السماء فوق، حتى ترى من لا يرى. والأمر الثاني الطموح، دع طموحك لمئات السنين القادمة، 50 سنة أو 70 سنة. لماذا طموحنا سيارة يصير لي بآخر الشهر 4000 5000 7000؟ لا لا، أنت أسمى 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 ألاف المرات من هذا، ليكن طموحك كبير. صلاح الدين، لن نقول ما قاله أصحاب هارفارد وغيرهم، صلاح الدين بصياغة الهدف كان وهو شاب صغير قال اصنعوا للنجارين اصنعوا لي منبرا، رحمه الله. ليش المنبر يا صلاح؟ قال حتى أخطب به في بيت المقدس. كم عمره؟ كان 20 أو 21 سنة أو 18 سنة. هذا الهدف، كل صباح يخرج يشوف المنبر ولم يبتسم حتى دخلت خيله وقدماه فلسطين والقدس بالذات. ثم انظر إلى تعامله رحمه الله مع أعدائه، وقد قالها الكتاب، قالوها تكلموا، قالوا أخلاق هذا الرجل هذه أخلاق الأنبياء، عفى عن كل الذين قتلونا لما دخلوا المسجد الأقصى حتى سالت الدماء، سالت ركب الخيل والناس تصل إلى منتصف ركب الخيل منتصف الأقدام من الحقد والبغضاء. ونحن نقول مهما تخطئ سنصفح، مهما تسلب سنسمو. أتيتم فاحتليتم ديارنا؟ لا يهمنا نحن لا أرض ولا هذه الأمور، نحن يهمنا الأخلاق السامية والتعامل الرائع. انظروا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتى إلى بيت المقدس، ماذا تعامل مع هؤلاء في قمة الإيجابية؟ طلب أحد القسوس أو الرهبان الذي معه هذه المفاتيح تسلم إليه إلى وقتنا الحاضر، أعطاهم عمر بن الخطاب. هذا تعامل رائع جميل. نحن لا نقتل فرحة ولا نقتال أحدا، نحن نملك ما لا يملكه الآخرون من الإيجابية في النظرة للنفس والنظرة للآخرين. طبقنا هذه المعايير التي قلناها لكم أيها الإخوة والأخوات، فدخل معنا في النت في الشبكة العنكبوتية في برنامج رمضان غيرني وإيجابيون وإيجابيون لكل أسرة، دخل معنا من أكثر من 84 دولة، وفي معي نماذج الآن موجودة لعشرات منهم. عبد الجليل في اليمن تغير هو، فغير زوجته، فغير أسرته، الآن شغال يغير القرية كاملة ثم يغير أو يبشر بالإيجابية في اليمن. عندنا أحمد مرسال في تركيا، عندنا مهرة مقعدة فازت في البرنامج ودخلت دورة التدريب ثم اعتمدت مدربة، ثم الآن صاغت برنامجا كبيرا للإيجابية للمعوقين في قطر. عندنا أيضا الأخ أو الأخت وداد من المغرب، عندنا الأخت أيضا عائشة من السعودية، عندنا الأخ أيضا محمد السقاف من جدة. أكثر من 80,000 إيجابي وإيجابية. أنتم أولى وأجدى وأجدر بذلك. المهم ابدأ من هذه الليلة في التطبيق من الغد، تأمل بما قلت لك هذا بهذا المحاضرة وهذا اللقاء، ولا تتراجع وتقدم. أخي فامضي لا تلتفت للوراء إطلاقا، واستعن بالله عز وجل، وأنا متفائل بأنك مو فقط تعيش في الدوران حول ذاتك، بل بإذن الله ستفيد نفسك وتفيد أسرتك ومجتمعك ثم العالم كله، فالعالم بحاجة ماسة إلينا. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا إيجابيين متفاعلين منطلقين متوثبين مؤمنين صالحين ومصلحين. بارك الله في الجميع.